أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من آيات الأحكام التي تتفرع عليها فروع فقهية كثيرة قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن أظهر مصاديق أكل المال بالباطل عدم إرجاع الديون والقروض إلى أهلها، وهي مع الأسف ظاهرة منتشرة. كثيرا ما يستدين إنسان شيئا من غيره ولا يرجعه، ويبدأ بالتخفي والابتعاد عن ذلك الدائن، ويتصور أنه كلما طالت المدة فذمته تقترب من البراءة، ولعله يتصور أن حق الناس يسقط بالتقادم، وهذا خطأ كبير. الدينار والدرهم يبقيان في الذمة ولو مرت عليهما 100 سنة، ويحاسب عليهما ذلك الشخص، وربما يكون حسابه عسيرا وصعبا. أداء ديون الناس أهم من الحج. إذا كان الإنسان مدينا وكان دينه حالا، يعني أن وقته قد حل وصاحبه يريده، فهنا يقدم أداء الدين، ويعتبر صاحب المال غير مستطيع للحج، أقصد بصاحب المال المدين. نفترض أن شخصا يملك 1000 دينار، والحج يحتاج إلى هذا المبلغ، لكنه في نفس الوقت مديون للناس بمقدار هذا المبلغ أو أكثر، والناس يريدون حقهم، يجب عليه أن يعطيهم حقوقهم ويترك الحج. لا فرق في ذلك بين المخالف والمؤالف. أموال المسلمين عموما محترمة، من شهد الشهادتين عصم بهما ماله ودمه وعرضه. أما الكفار فينقسمون إلى أقسام، فيهم الحربي الذي لا تعتبر أمواله ولا دمه من المحترمات، وفيهم الذمي الذي دخل في ذمة الإسلام أو المعاهد الذي عقد معه حاكم الشرع معاهدة أعطاه بها الأمان، فهذان القسمان الذمي والمعاهد أموالهما ودماؤهما محترمة. في ذلك تفصيل. المهم أن من شهد الشهادتين عموما أمواله محترمة. نعم لو كان الدين مؤجلا أو كان صاحب الدين راضيا بتأجيله إلى ما بعد الحج وعلم الشخص أنه سيتمكن من أداء دينه بعد الرجوع، فهنا قال جماعة من الفقهاء بأن الحج صحيح ويعتبر حج الإسلام، وإن كان هناك رأي لعلماء آخرين بأنه حتى في مثل هذه الحالة لا يعتبر مستطيعا. سؤال: لو حج الإنسان والحال هذه، حجه صحيح لا كلام فيه، إلا أن النقاش في أنه يعتبر حج الإسلام أم هو حج مندوب حج مستحب. قال بعض العلماء في الفرض الأخير، وهو ما لو لم يكن الدين حالا أي كان مؤجلا أو كان صاحب الدين راضيا بالتأخير، قالوا يعتبر هذا حج الإسلام، ويترتب عليه أنه لو استدان وحج ما كان عنده شيء فاستقرض وحج يعتبر هذا الحج حجة الإسلام. وقال جماعة آخرون من الفقهاء إنه يعتبر حجا مستحبا، فإذا اغتنى بعد ذلك أدى دينه يحج مرة أخرى. من الديون ما هو معلوم، يعلم فلان أنه مديون للناس عليه أن يؤدي دينه. هناك ديون تترتب في الذمم دون أن يلتفت إليها المعظم، منها ما يكون بسبب الاعتداء على الآخرين، والذي يكون سببا وعلة لوجود دية في الذمة. كثيرا من الآباء يضربون أبناءهم لسبب أو لغير سبب، طبعا بلا سبب حرام، لسبب شرعي معقول يكون ذلك جائزا بشرط أن لا يتجاوز الحد. طيب، سواء أكان ضربه له بسبب أو بلا سبب، ضربه على وجهه فاحمر وجهه، في هذا الإحمرار دية دينار ونصف من الذهب كما قال العلماء، ربما تعادل اليوم ما يقرب من 16 دينارا أو 17 دينارا في هذه الحدود. فإذا ازرق المكان تضاعفت الدية، ربما وصلت إلى ما يقرب من 40 دينارا، 35 أو 40. فإذا اسود المكان تضاعفت، وربما اقتربت من 70 و80 دينارا، هذا في المكان الواحد. فإذا ضربه في 20 مكانا في وجهه ويديه ورجليه وظهره وبطنه، ففي كل مكان احمر أو ازرق أو اسود دية. هذا يفعله كثير من الأزواج مع زوجاتهم، يتجاوزون الحدود الشرعية، يضربونها لأدنى سبب أو بلا سبب شرعي، لما لم تطبخ جيدا؟ لما لم تغسل الثياب كما يعجبه؟ لما قالت كذا؟ لما فكرت هكذا؟ بعضهم يحاسب زوجاته زوجته على أفكارها، هكذا يصل الحال، يستضعفها. لكنه أمام شخص أقوى منه يخضع ويخنع. هذا معيب بالمؤمن، أن يتقوى على الضعفاء ويذل عند الأقوياء. المؤمن لا بد أن يمشي على الحق، ينظر الحق أين هو فيمشي عليه. ما علينا، شخص فعل هذا مدة، في كل مرة تكون عليه دية. ربما لو قعد وعد ما عليه من ديات لأولاده، لبناته، لزوجته، قد تصل إلى آلاف الدنانير. عليه أن يحل مشكلته، سواء أراد الحج أم لم يرد، هذا لا ربط له بالحج، حكم شرعي. عليه أن يحل مشكلته بعد أن يبلغ ولده أو تبلغ ابنته، يتصالح معهما، يقول لهما: إنني فعلت ذلك، الآن ماذا تريدون؟ تريدون الدية؟ تسامحونني؟ على الأغلب يسامحون. كذلك الزوجة يقول لها: أنا فعلت ذلك، والآن لك الحق في ديات كثيرة، تسامحينني أم لا؟ إن سامحته انتهى الأمر، إن قالت لا أريد الديات، حينئذ يمكن أن يعقد معها صفقة مصالحة. يقول لها مثلا: أعطيك المبلغ الفلاني ونتصالح عن الزيادة والنقصان، فإن رضيت فبها، وإلا فليدقق في الحساب بالدينار والنصف دينار والدرهم، يدقق فيه جيدا. طيب، شخص ذهب إلى الحج عنده 1000 دينار مثلا، فذهب إلى الحج لكنه في نفس الوقت مديون لهؤلاء، لزوجته، لأولاده، لغيرهم، مديون بالديات التي في ذمته، ولم يحل المشكلة معهم، مثل هذا الحج لا يعتبر حج الإسلام. عليه بعد لا تنفع المصالحة اللاحقة، هذا يسافر وهو مديون، عليه أن يحل مشكلة دينه أولا، إذا حلها فبها، وإلا فقد يحج 20 حجة وهو إلى الآن لم يأتي بحجة الإسلام، لأنه مديون كثيرا. هذا الكلام ليس مجرد كلام قد يسمع ويترك، الفقهاء جميعا يفتون بأنه لو ضرب الأب ولده، ينصون على المسألة، أو زوجته، واحمر المكان، عليه الدية، هذا تكليف شرعي واجب. حتى لو كان الولد عاصيا لأبيه، طبعا هذه الكلمة، كلمة لا يسمع الكلام، ينبغي أن يدقق فيها، ينبغي أن تحلل. لا يسمع الكلام أي كلام، ربما لا يكون ذلك الكلام واجب السماع، قد يقول له أبوه تعال معي إلى المكان الفلاني، وهو لا يعجبه ذلك، لا يلزمه أن يسمع مثل هذا الكلام، أو تزوج المرأة الفلانية، أو لا تتزوج الفلانية، وما شاكل ذلك، اذهب إلى السوق، اجلس في البيت. هذه أمور لا يجب على الولد أن يسمعها. حسن لو سمعها، شيء جميل. نحن نحث الأبناء على أن يطيعوا آباءهم في كل صغيرة وكبيرة، لكن على الأب أن يراعي أيضا الحال، لا يجحف أولا ولا يزداد ضغطه باستمرار على أولاده أو أهله، وليطلب منهم أمورا معقولة، لا يضغط عليهم أكثر من اللازم. وعلى كل حال، سواء ضربه بحق أم بباطل، حتى في الحق، افترض أن الولد فعل شيئا خطأ استحق الضرب عليه، فليضربه أبوه، لا بأس، يضربه تأديبا إن كان فعله خطأ محرما، لكن عليه الدية. نعم، الآن يتصالح معه، يقول له يا ولدي اجلس أمامي، وتنحل المشكلة سريعا. الابن يحب أباه، والأب يحب ولده، أهل البيت غالبا يحب بعضهم بعضا، إلى أن يبلغ، المصالحة بعد البلوغ. المهم، نرجع إلى ما كنا فيه، نحن نتكلم في الحج، وهذا الحديث جاء عرضا، نريد أن نؤكد هذا الكلام وهذه الجملة، وهي أن هذه الأمور من جملة الديون. شخص استدان من آخر ولم يرجع إليه حقه، اشترى منه بضاعة ولم يؤد إليه ثمنها، فعل شيئا يوجب الدية، فعل أمورا توجب الكفارة. كثيرا ما نرى أناسا يصدم بسيارته سيارة واقفة صاحبها ليس فيها، فيتسبب في أضرار، ينظر يمنة ويسرى فلا يجد صاحبها، فيفرح، يركب سيارته وينطلق. عليه أن لا يفرح، عليه أن يحزن، لأنه بخس حق الناس، هذا دين في الذمة. إذا صدم سيارة إنسان ولو قبل 30 سنة، الحق لا يسقط بالتقادم، هذه قاعدة. لا يتصورن أحد أن القضية صارت قديمة، قبل 30 سنة صدم سيارة ولم يحل مشكلته مع صاحبها. قد يقول الآن لا أعرفه، ماذا أفعل؟ لهذا أيضا حل، اذهب إلى الحاكم الشرعي، إلى المجتهد الذي تقلده، أو إلى أحد وكلائه المفوضين، ويحل لك المشكلة، يقول لك الطريقة التي تنتهي بها المشكلة وتبرأ بها الذمة. هذه مسألة. مسألة ثانية ترتبط بالحج، الطواف والسعي من الواجبات ومن الأركان. كثيرا ما يترك بعض الناس الحج بدعوى أن الطواف صعب عليهم لكثرة الزحام، أو أن السعي مزدحم فلا يذهبون. أما في حجة الإسلام فمجرد الزحام واضح أنه ليس عذرا، لا بد أن يذهب، حتى لو كان الشخص، هذه النقطة التي أريد تبيانها، لو فرضنا شخصا أعمى أو مشلولا مقعدا مثل هذا الشخص أيضا غير معذور. كثير من الناس لا يرون، لكن هناك من يقودهم، عليهم أن يحجوا. المشلول الذي لا يمكنه أن يتحرك يمكن أن يركب في عربة ويؤخذ إلى هناك، يطاف به وهو راكب. أساسا الطواف مع الركوب جائز اختيارا. لو ذهبت إلى هناك وأعجبك أن تركب الكاروك وأنت مستطيع للمشي، لا بأس، اركب، اجلس كما يجلس الملوك في المحفة ويطاف بك، شيء حسن لا بأس به. النبي صلى الله عليه وآله طاف وهو راكب على ناقته. لو سمح بدخول سيارة أو دراجة إلى المسجد الحرام يمكن للإنسان أن يطوف بدراجته. نفس الكلام نقوله بالنسبة للسعي. السعي يمكن الركوب فيه اختيارا. نعم، لو لم يمكن المشي فمجرد المرض ليس عذرا، عليه أن يركب ويؤدي العمل، هذا تكليف. المسألة الثالثة والأخيرة نقولها باختصار. نحن ندري، أنتم تدرون أيها المؤمنون، أن استلام الحجر الأسود مستحب، وتدرون أنه يستحب للإنسان أن يستلم المستجار، المحل الذي النقطة التي انفتحت لوالدة أمير المؤمنين عليه السلام قرب الركن اليماني، ودخلت وولدت هناك أمير المؤمنين وخرجت منها، نقطة معروفة وفيها علامة. يستحب للإنسان أن يتمسك بها، يستلمها ويرفع ثيابه ويلصق بطنه بالجدار، يلصق جلدة بطنه، ويعترف لله تعالى هناك بذنوبه تفصيلا لا إجمالا. الآن يعترف لله تعالى بذنوبه، يقول: إلهي أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا، يقولها واحدا واحدا ليغفر الله تعالى له. هذه مستحبات. من الأفضل بل الأحوط، هناك احتياطات وجوبية عند جماعة من العلماء، أن لا تفعل هذه الأمور أو بعضها أثناء الطواف الواجب. في الطواف الواجب اترك استلام الحجر، اترك تقبيل الركن اليماني، اترك الصاق البطن، أدي الواجب أولا حتى لا تمتد يدك من جانب الشاذروان، حتى لا يكون هناك إشكال في الطواف. بعد أن تطوف وتصلي الركعتين حينئذ تأتي لهذه المستحبات، تستلم الحجر طبعا بلا مزاحمة للناس، لا تدفعن هذا وذاك، إن أمكنك الوصول بيسر فصل وإلا فأشر بيدك إلى الحجر فأشر. من جانب الركن اليماني بعد أن تنتهي من الطواف تأتي وتستلم الركن والمستجار وتفعل ما مر آنفا. أما أثناء الطواف الواجب فترك هذه الأمور خير وأحوط، كي لا يقع الإنسان بعدها في إشكال. نسأل الله تعالى التوفيق للحج والعمرة. في كل سنة وعام بمحمد وآله الطاهرين.